أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الآية الأولى التي تلوناها بحثنا عنها الليلة الماضية بمقدار المستطاع، ورأيت رواية لا بأس بها أنه مورد هذه الآية هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحيث دعا بهذا الدعاء وكان يقول أو قال حول هذا الدعاء بأنه أنا يعني حسب بالمعنى أقول بالمضمون أني لم أطلب من الله أن يرزقني أولادا حسن الوجوه مثلا أو مثلا أرفض حسن القامة ومثل أمثال ذلك اللي إحنا مثلا ندعو، وإنما دعوت الله أن يرزقني أولادا متقين وصالحين إلى آخره. فالظاهر أن هذه الروايات وأمثالها من باب ذكر المصداق طبعا، وإلا الآية مو واردة في خصوص أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل حال هذا الصفات التي مذكورة في هذه الآيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إما أن يكون الآية التالية أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، تكون هذه الآية خبر عن عباد الرحمن يعني وعباد الرحمن الذين كذا وكذا يجزون الغرفة بما صبروا كما يقول بعض المفسرين، أو أنه الذين يمشون خبر عباد الرحمن، وهذه الجملة كبيان لنتيجة أعمالهم فجملة مستقلة وتبين نتيجة أعمال هؤلاء الصالحين. عباد الرحمن الذين هم كذا وكذا يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة يعني البناء الفوقاني، الطبقة الفوقانية من البيت يسمى غرفة، فكأنه إشارة إلى ارتفاع منزلتهم في الجنة، وإلا مو مجرد كون مثلا مكان السكن فوق مثلا أحسن من تحت، هذا ما له معنى يعني ما له خصوصية، بل هذه إشارة إلى أنهم في منازل عالية سامية في الجنة، يعني مقامهم مقام عال في الجنة. يجزون الغرفة يعني يجزون المقامات العالية في الجنة، وهذا الجزاء لقاء صبرهم بما صبروا، مع أنه تعالى ذكر لهم أوصاف عديدة في هذه الآيات، ولكنه يقول بأن الجنة جزاء الصبر، يجزون الغرفة بما صبروا، فكأن الصبر هو روح الأعمال والعبادات، لأن الصبر لا يراد به خصوص الصبر على الشدائد والمشاق كما نتصور، بل الصبر صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على الشدائد والبلايا. ولعل أهمها هو أهم أنواع الصبر يعني الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى ترك المعصية. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة صعب مو بسيطة، كبيرة إلا على الخاشعين، إما بأن باعتبار أن الصلاة إذا أريد إتيانها كما هو حقها، يعني الصلاة الحقيقية لابد أن تكون الصلاة مشتملة على التوجه الكامل إلى الله تعالى. روح الصلاة هو التوجه والعطف، أصلا معنى الصلاة هو العطف، التوجه إلى الله اللي يخلو منه أو تخلو منه أكثر صلواتنا، أو إذا يكون قليل جدا يعني. وهذا هو أهم شيء في الصلاة. وفي الروايات أن الصلاة لا تقبل إلا بمقدار ما يكون الإنسان مقبلا فيها على ربه. أما اللي ما مقبل يعني يذهب يمينا وشمالا ويتفكر، هذا شيء لا يقبل عند الله، ما يؤثر عند الله، ما يعتبر صلاة، عمل مجرد أنه يركع ويسجد ويذكر. ولذلك يقال يعني في الروايات واردة بأن النوافل، أثر النوافل أن الله تعالى يجبر نواقص الصلاة الفريضة بالنوافل، باعتبار أن الصلاة الفريضة إذا تكون مثلا ناقصة من جهة، من هذه الجهة، من جهة عدم التوجه، فيضيف الله إليها ما يتوجه به الإنسان في صلواته النوافل إذا يكون هناك توجه. وأما إذا خلت كل الصلوات عن التوجه فإنا لله وإنا إليه راجع. على كل حال، الصبر على الطاعة، يعني الصبر على هذه الطاعة الحقيقية، الصلاة الواقعية، هذا شيء مشكل. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني هذا يحتاج إلى صبر، كأنه يتحمل مشقة كبيرة. وأما وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يمكن له معنى آخر أيضا، وهو أنه حتى هذه الصلاة اللي إحنا نصليها اللي فاقدة لروح الصلاة، حتى هذه أيضا كبيرة على أكثر الناس. تشوف غالب الناس مثلا كل أوقاتهم وساعاتهم يصرفونها في الباطل وفي ما عليه من اللي مثلا يدورون على الحرام، لا، المؤمنين الصالحين ساعتين إذا يقعد مثلا أفرض يطالع تلفزيون، مثلا أفرض فيلم صحيح ما في إشكال، مشروع يعني، ساعتين كل فائدة ما فيه، يعني مجرد أنه صرف للوقت، تضيع للوقت، حتى لو يكون من الأفلام المشروعة. يقول نحتاج إلى تسلية وإلى كذا، أو ساعات يصرفها في التحدث بكلام لا طائل تحته، أو لا بكلام طائل تحته، أفرض يشتغل بالتجارة بالكسب، شنو النتيجة يعني؟ يحصل أفرض كم دينار مثلا، ولكن من يوصل للصلاة 5 دقائق، الصلاة 5 دقائق، كأنه ثقل عليه، تكليف. يعني إحنا نعتبر الصلاة تكليف، ما دمنا نعتبر الصلاة تكليف هذا ما يفيدنا. الصلاة لازم تكون ضالة المؤمن يركض وراها. نشوف يعني نسمع أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يقرب وقت الصلاة يقول لبلال: أرحنا يا بلال، يعني أذن، أرحنا من الاشتغال بغير الله تعالى، يعني كأن الثقل على النبي أنه مشغول بغير الله، مشغول بالناس، يتكلم مع أنه تكلمه مع الناس عبادة، يبلغ الدين، يبلغ الأحكام ويتلو آيات الله عليهم، مع ذلك هذا شيء ثقيل على قلبه، يريد أن يتخلص من هذا ويدخل في الصلاة، ويقول قرة عيني الصلاة. وحديث من أحد الأئمة، أعتقد الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: الجنة المسجد أحب إلي من الجنة، لأن المسجد أعبد فيه الله تعالى، أصلي فيه. ذولا يعشقون الصلاة، يعشقون لقاء الرب والتحدث مع الرب. هذه هي الصلاة الحقيقية الصحيحة، وهذا يحتاج إلى، ولكن إحنا يعني الصلاة هذه، الصلاة اللي ما تفيد شيئا أيضا ثقيل علينا، وكأنه يعني إذا ما يكون لنا شغل شيء نقوم للصلاة. فتشوف مثلا بعض الناس تقول له مثلا وقت الصلاة قوم صلي، يقول الحين مشغول عندي شغل، كأن هناك شغل أهم من الصلاة. طبعا يصير تارة مثلا واحد يريد أن ينقذ إنسانا من الموت مثلا، قبل هذا واجب فوري لازم، أو أمور أخرى من هالقبيل. ولكن لا، الأمور العادية الآن مشغول بكتابة شيء، بمدارسة شيء أو أي موضوع آخر، هذه الأمور عندنا أهم من الصلاة. لا ينبغي أن يكون المؤمن هكذا. على كل حال هذا صبر، صبر على الطاعة، والصبر على الطاعة له شؤون كثيرة، والصبر على المعصية يعني على ترك المعصية بعد هذا أثقل، أن يصبر الإنسان على ترك شهواته ولذاته صعب هذا، يعني بدون أي مبالغة أصعب بكثير من الصبر على الشدائد والبلايا والمصائب. يصير الإنسان مثلا يكون له قلب كبير ويتحمل المصائب، ولكن تحمل الصبر على المعصية يعني أن يترك المعصية، كل معصية، كل ما يكون هناك فيه معصية وهو يحبذه لأي جهة من جهاته، ترك هذا صعب على الإنسان. على كل حال المؤمنون يدخلون الجنة ويجزون الغرفة بما صبروا في طاعتهم وفي ترك المعاصي، وأيضا صبروا على الشدائد والمصائب. الصبر على الشدائد والمصائب أيضا مو معناه أنه يتحمل، طبعا لا بد له أن يتحمل، ليس له طريق. المهم مو هو أن الإنسان يتحمل المصيبة، يعني تحمل المصيبة غصبا عليه ما يقدر يسوي شيء، يعني لا بد له أن يصبر. المراد بالصبر في الشدائد والمصائب أن يرضى بها ويقول بأن الله تعالى هو الذي أراد لي هذا الشيء، فأنا أرضى برضى الله، رضا برضاه، هذا المهم. بل يشكر الله، لأن هذا قد يكون وحتما يكون فيه منفعة له تفيده في الآخرة، والفائدة هناك، ما في فائدة الدنيا، مو شيء مهم يعني. فالصبر على المصيبة أيضا بهذا المعنى يفيد الإنسان، وإلا مجرد أنه ما يبكي مثل هذا مو شيء مهم. الإنسان العاقل لا بد له أن يتحمل الجزع، هذا من إنسان ضعيف، ولكن مجرد عدم الجزع ما يكفي، المهم أن يكون راضيا وترضيني بما قسمت لي. ويلقون فيها تحية وسلاما، يعني يلقون في الجنة التحية والسلام من الملائكة، من الله تعالى ومن أنفسهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأمام الله أيضا تحيتهم يوم يلقونه، يعني يلقون الله سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذا أهم شيء، أن الله تعالى يحييهم ويسلم عليهم، شنو أكثر من هذا بعد؟ ما يريد الإنسان أعلى من هذا، أن الله تعالى يحييه ويسلم عليه. وهم أيضا يسلمون بعضهم على بعض، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. المراد بالسلام والتحية يعني الجذر اللغوي، قصدي التحية يقال بأنه في الأصل الدعاء بالحياة، يعني يدعو له بأن تحيا، هذا يسمون حياة، منقول حياك الله أو يحييه، يحييه يعني يطلب له الحياة، يقول أدامك الله مثلا. هذا أصل معنى التحية، الدعاء للإنسان بطول الحياة، طول العمر يعني. والسلام هو الدعاء بالسلامة، يعني يطلب له السلامة، هذا معنى السلام في الأصل، هو هذا معنى، ولكن كأنه انتقل من هذا المعنى إلى معنى آخر، وهو مجرد نوع من التعارف. يعني إذا نشوف أحد مثلا نواجهه فنحييه ونسلم عليه أهلا وسهلا ومرحبا، هو هذا نسميه تحية. والله تعالى عبر عنه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. مو يعني إذا دعيتم، إذا دعي لكم، لا، أي نوع من أنواع التحية والمواجهة مثلا بنوع من التعارف بأي نحو يكون، هذا يسمى تحية. وإذا حييتم بتحية، أو مثلا السلام، التسليم، الأصل هو الدعاء، ولكن سلموا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام ولو هو في الأصل الدعاء، ولكن يشمل أي نوع من أنواع التحية والتعارف المتداول، نسميه هذا سلم عليه. زين، المؤمنون يلقون في الجنة التحية والسلام، هل بمعنى الدعاء هناك أو بمعنى القول؟ يعني هذا التعارف المتداول بيننا، أن كل واحد منا مثلا إذا لاقى أحدا فيدعو له أو يرحب به، مثلا هذا الترحيب، هذا معنى التحية والسلام في القيامة في الجنة بالنسبة للملائكة بالنسبة لله تعالى، أو أن هناك له معنى آخر وهو نفس الحياة والسلام يصب على الإنسان؟ فالله تعالى لا يتكلم لما يحيي الإنسان، ليس معناه أنه يقول حياك الله أو يرحب به مثلا أو يدعو له. الله تعالى ما يدعو لأحد، ما له معنى أن الله تعالى يدعو لأحد. فإذا قلنا أن الله تعالى يحيي أحدا أو يسلم على أحد أو يصلي على أحد، معناه أنه يهب له الرحمة ويهب له الحياة ويهب له السلامة. إذا الله تعالى يسلم على أحد، معناه أنه يسلمه من كل مكروه، وإذا يحييه معناه أنه يهب له الحياة الدائمة، الحياة الواقعية، مو مجرد كونه حيا يعني يتأثر، لأن الحياة بمعنى كون الشيء ذو حركة وذو إحساس وذو شعور. زين، الكفار في جهنم أيضا لهم هذا النوع من الحياة، وإلا ما إلى معنى العذاب، كيف يعذبون؟ يعذبون لأنهم أحياء، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ولكن هذه مو حياة، لا يموت فيها ولا يحيا، لا موت ولا حياة. فالحياة هي التي الله تعالى يهبها لعباده الصالحين في الجنة، الحياة الواقعية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن فالتحية والسلام إذا يكون من الله أو من الملائكة أيضا، لأن الملائكة مأمورين من قبل الله تعالى، لما الملائكة يقولون للمتقين سلام عليكم بما صبرتم وغير ذلك، موارد متعددة هذه وارد في القرآن يعني أكثر من مرة على الأقل، هذا مو معناها أنهم يدعون لهم بالسلام أو مجرد تحية وترحيب، بل معناه أنه لهم السلامة، يعني يصبون عليهم السلام، مو مجرد شعار أو مجرد إعلام مثلا، لا، بل السلامة بيدهم من قبل الله تعالى، فيهبون، يعني يهب الله بواسطة الملائكة السلامة الكاملة للإنسان، فهو سالم من أي شيء، من أي شر، من أي شيء يوجب أذيته أو مثلا أي ما لا يحبذه، فكل شيء يدعوه إلى السلامة حاصل له هناك، كل شيء يحتاج إليه لسلامته حاصل له هناك. هذا معنى السلام التام، هذا معنى التسليم في القيامة. وأما السلام في الدنيا، إحنا لما نسلم واحد منا يسلم على الآخر، هذا لا يبعد أن يكون يعني نقول بأن المراد به في الواقع هو الدعاء، لما نقول سلام عليكم، أو نسلم على الأئمة نقول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، هذه دعاء ندعو من الله تعالى أن يهبهم السلامة. والصلاة معنى العطف والتوجه والرحمة، دعاء. طبعا هذا الدعاء يأخذ له مفهوم آخر، كما قلنا سابقا في الصلوات اللي احنا مثلا نصليها على النبي وأهل بيته، فنقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا ولو هو في ذاته معنى الدعاء بالرحمة على النبي وأهل بيته، ولكن له مفهوم آخر، وهذا المفهوم هو إعلام الحب والولاء لهم، ولذلك يعتبر شعار للمسلمين وللمؤمنين، كالدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه لما ندعو دعاء الفرج مثلا، أو نقول عجل الله فرجه. الله تعالى لا يعجل فرج صاحب الزمان بدعائنا، هو في موعده سيحضر، يعني دعائنا ما له تأثير واقعي، ولكن هذا إظهار حبنا وولائنا لصاحب الزمان، وأنه إحنا في انتظاره ونتوقع حضوره، هذا معناه. فالدعاء يحمل مفهوم آخر. السلام أيضا نفس الشيء، السلام دعاء، ولكن هذا الدعاء يحمل في طياته مفهوما آخر، وهو الترحيب. بدل ما إذا واجهنا أحدا نسكت ما نعتني به، ندعو له، ندعو له بالسلامة. هذا الدعاء بالسلامة معناه أنه أنا أرحب بك. وطبعا يمكن أن يحمل في طياته مضمونا آخر أيضا، وهو أنه ليس بيننا حرب. هذا طبعا في موارد خاصة، في موارد اللي هناك توهم المعادات، مثل قضية الجاهلين اللي قلنا، تلونا الآية المباركة سابقا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلاما اللي نقوله للجاهل يعني إحنا ما نعاديك، مو أنه ندعو له ولا نرحب به. السلام في هذا الموضع له معنى خاص، وهو ترك المعادات، يعني إحنا مستعدين أن نتعايش معك تعايشا سلميا، بس هذا المقدار. فالسلام في كل مورد له معنى خاص، ولكن هو في أصله الدعاء. أنا قصدي الإشارة إلى بعض الكتيبات اللي تنشر ويذكر بأنه مثلا ما إلى معنى الصلاة على النبي، وما إلى معنى الكذا، بعض الكلمات السخيفة التي تتردد هنا وهناك، ولعلي أكتب في هذا المجال شيئا. ويلقون فيها تحية وسلاما، يعني يوم القيامة المؤمنون الصالحون يلقون في الجنة من الله ومن الملائكة تحية وسلاما، ترحيبا بهم وبعثا للحياة والسلامة عليهم. يعني الله تعالى يهبهم الحياة الدائمة، الحياة الواقعية، والسلام الكامل، السلامة الكاملة من كل شيء ومن كل ما يوجب أذاهم وألمهم، خالدين فيها في الجنة أو في التحية والسلام أو في الغرفة، حسنت مستقرا ومقاما. كنا نبحث سابقا في كلمة المستقر والمقام، وغفلنا عنه. هذا المستقر والمقام مذكور في نفس السورة في هذا الموضع، وأن معناهما واحد كما ذكرنا سابقا، خلافا لبعض المفسرين اللي يظنون بأن المستقر معناه المكان المؤقت والمقام المكان الدائم، بالنسبة للنار قايلين هالشكل. ولكن الجنة ما في مكان مؤقت، اللي يدخل الجنة يدخل خالدا فيها، واللي ما يدخل لا يدخل بعد، ليس فيه مكان مؤقت. إذن فالمستقر والمقام بمعنى واحد، مكان القرار والاستقرار والإقامة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بعد الانتهاء من هذه الآيات التي تضمنت صفات العباد المتقين الصالحين، كأن كما هو المعهود في سائر السور، الله تعالى يعود إلى بدء السورة، حيث كان بدء السورة خطابا للمشركين وردا على أقاويلهم، فعاد يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. في هذه الآية اختلاف كثير من حيث المعنى، يعني اختلاف بين المفسرين، والظاهر أنه المراد بهذه الآية الخطاب للبشر ليس خاص بالمشركين، والمراد بهذا الخطاب أن الله تعالى لا يهمه الإنسان، شنو قيمتك يا إنسان؟ ما يعبأ بكم ربي، العبء هو الثقل، يعني ليس لكم وزن وقدر عند الله، إما ما نافية وإما ما استفهامية، يعني أي قدر لكم أو لا قدر لكم. الإنسان شنو قيمته، شنو تأثيره في العالم؟ موجود كسائر الموجودات، يظهر ويموت ويفنى، انتهى كل شيء. فالله تعالى إذا يجعل لنا هذه الآثار، وأنه مثلا إذا عملتم بكذا وكذا ستدخلون الغرفة، وعباد الرحمن يدخلون الغرفة يجزون الغرفة، وهذا الاهتمام بالإنسان من أي جهة؟ لولا دعاؤكم، لولا الدعاء ما كان الله يعتني بكم ولا يرى لكم أي وزن وقدر. يعني الإنسان قدره ووزنه بدعائه وبتوجهه إلى الله، ولولا هذا الشيء كان الإنسان كالحجر، بل لا، الحجر أحسن من الإنسان، الحجر ما يضر على الأقل. الإنسان اللي ما يكون له توجه إلى الله موجود تافه ليس له أي قدر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا المعنى، بهذا المعنى يكون دعاؤكم يعني دعاؤكم لله، والدعاء كما قلنا سابقا هو العبادة. قال تعالى وقال ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الدعاء، إذا ما تدعوني استكبرتم عن عبادتي. فالعبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة. العبادة شنو معناه؟ يعني تذلل، غير الدعاء أيضا تذلل. الدعاء يعني طلب كل حاجة من الله، اللي يدعو الله تعالى معناه أنه لا يرى لأي أحد ولأي شيء أثرا إلا الله تعالى. إذن فالدعاء هو أساس قيمة الإنسان، والله تعالى يقول لولا أن الدعاء أنكم تدعون لما كنت اهتممت بكم أبدا. والدعاء والعبادة هدف الخلقة، يعني طبعا يصير مضمون الآية كقوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إنما أريد أن يعبدون. العبادة هي الهدف الأسمى لوجود الإنسان والكمال الذي يصل إليه البشر. شيء عجيب هذا، كأن كل هذا العالم وجد لأجل الإنسان، وكأن الإنسان لم يوجد إلا لأجل أن يعبد. ولذلك نقول بأن كما هو معروف بأن النبي وأهل بيته هم العلل الغائية للخلق. يعني شو العلل الغائية؟ يعني نهاية الخلق والهدف من الخلقة هو أن يوجد أمثال هؤلاء الذين يعبدون الله حق عبادته. لأن إحنا خو عباداتنا مبين بعد شنو مبدأها ومصيرها، والعبادة حق، والعبادة هي التي يأتي بها أولياء الله وعباده المخلصون. فكأن كل هدف الخلقة هو وجود هذه العبادة. شنو تأثير هذه العبادة في كل هذا الكون؟ هذا شيء مجهول عندنا. هذا أهم شيء في العالم، يعني في الخليقة، أن يكون إنسان يعبد الله. كل العالم يعبد الله، لله يسجد ما في السماوات، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرا من الناس، كل العالم تسجد لله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الطير كل قد علم، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولكن ما يهم، المهم أن الإنسان يعبد. عبادة الإنسان لأنها أمر باختياره، وهذا هو المهم. الإنسان يعبد عن معرفة وعن اختيار، هذا مهم. على كل حال، لولا هذا الدعاء ما كان للإنسان أي وزن عند الله. هذا احتمال في الآية، ويؤيد هذا الاحتمال بعض الروايات الواردة، ولو السند فيه إشكال يعني مرسل. على كل حال، لكن الرواية مضمون لا بأس بها من حيث المضمون. سئل الإمام الصادق أعتقد عليه السلام عن أن أي شيء أفضل، كثرة القراءة، كثرة قراءة القرآن، أو كثرة الدعاء؟ فقال عليه السلام كثرة الدعاء، لأن الله يقول تلا هذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. طبعا قراءة القرآن له مكانة خاصة، ولكن المهم هو الكثرة. يعني هل الإكثار من القرآن أفضل أو الإكثار من الدعاء؟ أيهما أفضل؟ الإكثار مو أصل الشيء. لابد للإنسان أن يقرأ القرآن وأن يتدبر القرآن، ولكن الإكثار منه هو الأفضل. الإكثار من الدعاء مو مهم أن الدعاء يكون أي نوع، الدعاء الخاص يعني، لا، تدعو الله بأي لسان وبأي لغة. مو مهم أنك تدعو الأدعية المأثورة أو أدعية أخرى، المهم أن الإنسان يكون متوجه إلى الله. التوجه إلى الله هو هذا هدف الخليقة وهدف الإنسان وكمال الإنسان. ولكن أكو احتمال آخر، ورد هذا الاحتمال في بعض كتب التفسير من القديم أيضا، يعني مجاهد من المفسرين القدماء يقول بهذا المعنى، والعلامة الطباطبائي أيضا اختار هذا المعنى، وهو أنه لولا دعاؤكم، يعني لولا دعوتكم. فدعاؤكم إضافة إلى المفعول، مو إضافة إلى الفاعل، يعني مو لولا دعاؤكم لله، لولا دعاء الله لكم، دعوة الله لكم. قل ما يعبأ بكم ربي، ما كان الله ليعتني بكم ويهتم بشأنكم لولا أنه يدعوكم إلى الجنة، إلى الهداية، إلى الصراط المستقيم. لولا هذا الدعاء لما كان يعتني بكم، ولم ينزل لكم كتابا أو يرسل رسولا. قل ما يقولون هالشكل. والعلامة الطباطبائي يرى أن هذا المعنى أفضل من المعنى، بل يقول بأن ذاك المعنى فيه إشكال مثلا. على كل حال، هذا شيء فيه اختلاف، ولكن اللي يأتي في الذهن الاحتمال الأقوى هو هذا الاحتمال الأول، وقلنا بأنه يتأيد بالرواية الواردة، وأكثر المفسرين أيضا اختاروا هذا المعنى. وهناك نظرية أخرى، وهي أن المراد بالدعاء دعوة الله للمؤمنين، يعني للناس، للبشر، إلى التوحيد وإلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم. فما يعبأ بكم ربي لولا أنه يريد أن يدعوكم، يدعوكم لما فيه خيركم. فيكون المراد من هذه الآية أن الله تعالى لا يريد منكم نفعا، وإنما يعتني بكم ويبعث الرسل وينزل الكتب من أجل دعوتكم لما فيه خيركم وصلاحكم. وهذا أيضا لا بأس به، يعني هذا المعنى، ولكن الأظهر في الآية المعنى الأول. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فقد كذبتم يعني فقد كذبتم بهذه الدعوة بناء على الرأي الثاني، يعني فقد كذبتم بدعوة الله فسوف يكون التكذيب لزاما لكم. لزاما يعني ملازما لا يفارقكم. أو فسوف يكون جزاء التكذيب يعني العقاب ملازما لكم. وبناء على المعنى الأول يعني الدعاء، فقد كذبتم يعني كذبتم بهذا المعنى، أنه أن الدعاء هو غاية الخلقة، وأن الإنسان لا قيمة له لولا دعاؤه ولولا عبادته. كذبتم بهذا المعنى، يعني كذبتم بأنه يجب عليكم الدعاء، وأنه لولا دعاؤكم ليس لكم قيمة. كذبتم بهذا المعنى فسوف يكون التكذيب أو جزاء التكذيب يعني العقاب لزاما لكم وملازما لكم. طبعا يختلف المعنى بناء على المعنيين، فربما يكون فيه خفاء بالنسبة لكلمة الفاء. فقد كذبتم بالنسبة للمعنى الأول يكون هناك نوع من الخفاء، ولذلك العلامة الطباطبائي استشهد بهذا الفاء، وأنه يدل على التفريع، على صحة المعنى الثاني اللي اختاره هو. ولكن ما يدل هذا، يعني يصير فقد كذبتم لا مانع من تقريبا المعنى يصير هالشكل. فقد كذبتم يعني فإن كذبتم، كذبتم في الواقع ولو مو قد بمعنى إن، يعني كأنه الآية الأبتم كذبتم فعلا، كذبتم فعلا فعلا، كذبتم فعلا كذبتم فعلا. غاية الخاية غاية الخلقة 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 الخلقة، يعني أدخل في جزء في العلامة الطباطبائي، والجواب عن جواب عن جوابي، والجواب عن جواب عن جواب عن جوابي، والطباطبائي به هدف. أيضا المعنى الأول ولو كان هذا فيه إشكال من ناحية الأدبية، طبعا الزمخشري له تظل الفن. الظاهر أنه هو المعنى الأول كما هو الظاهر، لولا دعاؤكم يعني لولا الدعاء، لولا العبادة مو لولا الدعوة. وقلنا بأنه يتأيد هذا الاستظهار بالروايات الواردة، يعني رواية ولو على ظهر طرق متعددة، أن الإمام قال بأن كثرة قراءة الدعاء أفضل من كثرة قراءة القرآن، واستشهد بهذه الآية المباركة. والحمد لله رب العالمين.